السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الأعزاء في كل مكان، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة ومفيدة. مستمعينا الكرام، نبدأ الفترة بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم اليوم ناظم ياسين وتأتيكم على الهواء مباشرة من استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأربعاء عن أمله في أن يتولى العراق زمام السيطرة الأمنية على جميع المحافظات من القوات متعددة الجنسيات قبل انتهاء العام الحالي، وقد ورد ذلك في سياق كلمة ألقاها بالنيابة عنه مستشار الأمن القومي موفق الربيعي في الحفل الذي أقيم في مدينة العمارة لمناسبة تسليم محافظة ميسان من القوات البريطانية إلى السيطرة العراقية.
اليوم نحتفل بإنجاز جديد للإرادة العراقية المتمثلة بنقل المسؤولية الأمنية للسلطات المدنية في محافظة ميسان. محافظة ميسان هي المحافظة الرابعة بعد محافظة المثنى وذي قار والنجف، وسوف تليها محافظات كردستان الثلاثة بعد شهر من الآن، بعد ذلك محافظة كربلاء وواسط، وهكذا سوف تتوالى المحافظات الواحدة تلو الأخرى، وإن شاء الله نصل إلى نهاية الشوط قبل نهاية هذا العام.
كما أكد المالكي في الكلمة التي ألقاها الربيعي نيابة عنه، أكد سعي الحكومة العراقية نحو خلق الظروف الموضوعية لانسحاب القوات متعددة الجنسيات من البلاد، قائلا إن هذه الظروف تتمثل في إنجاز تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية.
ينبغي أن تتوفر الظروف الموضوعية لانتقال المسؤولية الأمنية. هذه الظروف هي إكمال تدريب وتسليح وتجهيز القوات المسلحة العراقية.
هذا وقد سلم الجيش البريطاني الأربعاء السيطرة الأمنية في ميسان وفقا لخطة تسمح في نهاية الأمر بانسحاب القوات متعددة الجنسيات من العراق. وعرض التلفزيون العراقي مراسم تسليم السيطرة الأمنية اليوم، والتي حضرها مسؤولون عراقيون وبريطانيون. في بغداد انفجرت سيارة ملغمة في منطقة الصدرية بوسط العاصمة الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 75 شخصا على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين بجروح، وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر الشرطة العراقية. وفي وقت سابق اليوم ذكرت الشرطة أن عدد القتلى من جراء انفجار سيارة ملغمة في مدينة الصدر في بغداد الأربعاء ارتفع إلى 30 قتيلا، في حين أصيب 45 آخرون. وكان انفجار سيارة ملغمة أخرى في منطقة الكرادة أسفر عن مقتل 10 وإصابة 15 آخرين بجروح. نقل عن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قوله الأربعاء إن مجلس الوزراء سيقدم مشروع قانون النفط والغاز الجديد إلى البرلمان الأسبوع المقبل. وأضاف الشهرستاني في تصريحات أدلى بها في دبي أن جميع التكتلات السياسية النيابية وافقت على محاولة إقرار مشروع القانون قبل نهاية شهر أيار المقبل بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في شباط الماضي مشروع قانون النفط والغاز الجديد. وقد أدلى الشهرستاني بتصريحاته فيما بدأ نحو 60 من النواب والخبراء العراقيين اجتماعا في دولة الإمارات العربية المتحدة الأربعاء لمناقشة مشروع القانون الذي سيمنح الأقاليم حق التفاوض مع الشركات العالمية على تطوير حقول النفط. في واشنطن أفاد تقرير إعلامي الأربعاء بأن المملكة العربية السعودية قررت شطب 80% من الديون العراقية المستحقة لها. ونقل التقرير المنشور في صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول سعودي رفيع المستوى طلب عدم نشر اسمه أن بلاده ستشطب 80% من الديون المترتبة على العراق والتي قال إنها تقدر بين 15 و 18 مليار دولار. وصل وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الأربعاء إلى القاهرة لإجراء محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك حول عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر. وهذه هي المحطة الثانية من جولة غيتس على دول المنطقة بعد الأردن. ونقل عن وزير الدفاع الأمريكي قوله في تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته الأردن أن محادثاته مع مبارك سوف تتناول أيضا الوضع في العراق ولبنان والنفوذ المتنامي لإيران في المنطقة على حد تعبيره. وفي كلمة ألقاها في غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة الأربعاء، حظ غيتس دول الشرق الأوسط على المساعدة في تحقيق الاستقرار في العراق، محذرا تلك الدول من أن الفوضى هناك ستضر المنطقة حتى قبل أن تضر الولايات المتحدة. وأضاف أن تبعات أن تكون هناك ما وصفها بدولة فاشلة في العراق وأن تكون هناك فوضى ستؤثر سلبا على الأمن والرخاء لكل دولة في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج. وأضاف أن واشنطن تشجع جيران العراق العرب على ممارسة نفوذهم لإنهاء الهجمات التي يشنها مسلحون ولتخفيف النزاع الطائفي. في القاهرة أيضا بدأ في مقر جامعة الدول العربية الأربعاء اجتماع لجنة وزارية مكونة من 13 من أعضاء الجامعة للبحث في تفعيل مبادرة السلام التي تعرض على إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 مقابل تطبيع العلاقات معها. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها استطلاعا لآراء عدد من العراقيين حول مدى نجاح خطة فرض القانون. ومن أربيل ننقل تصريحات وزير الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق بشأن معالجة أزمة الكهرباء، وسنطالع الشأن العراقي كما تناولته صحف القاهرة وعمان، ثم نتابع تقريرا من تكريت حول بطولة صلاح الدين بكرة الطائرة. بعدها نتعرف على هموم ومشاكل الفرق الموسيقية الشعبية في مناطق بغداد الشعبية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل ناظم ياسين وحلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي تتضمن مقابلة مع محمد زيادات مدير عام المعرض الدولي لإعادة إعمار العراق 2007 والذي افتتح مؤخرا في عمان. سيدتي وسادتي، في بغداد تابع مراسل إذاعة العراق الحر عادل محمود أرى عدد من العراقيين وتقييمهم لنتائج خطة فرض القانون بعد مرور أكثر من شهرين على تنفيذها في بغداد والمناطق المجاورة لها. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن هناك انفراجا وشعورا بالأمان والحرية لدى المواطنين، يرى البعض الآخر أن الخطة الأمنية لم تمنع من استمرار عمليات التهجير، مشددين على ضرورة تجديد الخطة الأمنية في جميع المناطق. وهناك من يرى بأن الخطة نجحت بنسبة 50%. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
بعد مرور ما يزيد على شهرين على إطلاق خطة فرض القانون، ترى ما هي النجاحات التي حققتها هذه الخطة على الأرض في رأي المواطن العراقي، وما هي المآخذ التي يلاحظها عليها؟
بالنسبة للخطة الأمنية أعتقد يعني ربما هناك انفراج خلال الأيام الماضية، يعني المواطن بدأ يشعر بنوع من الحرية، نوع من الأمان، لأنه كلما كانت الحكومة قوية كلما شعر المواطن بالاطمئنان وبالحرية. لكن مما يؤسف له أنه تزامنا مع الخطة الأمنية حدثت الكثير من التفجيرات سواء في بغداد أو بعض المحافظات الساخنة.
كان هذا المواطن أحمد معبرا عن رأيه بالخطة الأمنية، وهو يرى من ملاحظته الشخصية خلال حركته في الشارع أن هناك نوعا من ترهل أصاب الإجراءات التفتيشية التي تقوم بها السيطرات المنتشرة في أرجاء العاصمة.
لا تكون السيطرات الموجودة في بغداد مجرد للاستعراف فقط، يعني أن تكون شديدة في التعامل مع السيارات القادمة من وراء الحدود أو السيارات التي تحمل أسلحة. يعني في البداية كان هناك تفتيش حتى للسيارات التي تنتمي للأحزاب، لكن الآن نجد أنه بعض السيارات تمر في شوارع بغداد وموجودين فيها مسلحين يشهرون أسلحتهم وفوهات بنادقهم من نوافذ السيارات. الآن اللي ألاحظه ماكو تفتيش، يعني ماكو ما يوقفوهم، وهذا دليل على أنه أكو.
المواطن ضياء يرى أن الخطة الأمنية حققت تحسنا ملموسا في الوضع الأمني، ولكنه يعرب عن أمله بتحقيق نجاح أكبر.
طبعا حاليا التمسنا تحقيق شيء من الأمن، التمسنا الأمان من خلال السيطرات الكثيرة الموجودة على قارعات الطريق أو على الشوارع. يعني أنا كمواطن أشعر بأن الأمن الآن أصبح بنسبة 50% جيد، لكن أطمح إلى المزيد. يعني كلنا يطمح إلى المزيد، كلنا يطمح إلى خطة أمنية متكاملة حتى نقطع على الإرهاب بشكل أشمل وأوسع.
ويكمل هذا المواطن حديثه بما يراه من ضرورة تعزيز التعاون الشعبي والجانب الاستخباري لضمان الوصول إلى نتائج أفضل.
الخطة الأمنية يجب أن تتوفر فيها أركانها الأساسية، الأمن والشعب والعناصر الاستخباراتية التي ينبغي أن تفعل دورها بشكل أكبر لكي تكون الخطة الأمنية خطة ناجحة. نأمل بالأيام القادمة أن تخف عمليات الإرهابية بشكل أكبر، نأمل من الشعب أن يكون متعاون بشكل أكبر، وكذلك نأمل أن تكون الجهات الحكومية والجهات الرقابية أكثر تفعيلا لما تخطط به من أجل إحباط القوى الإرهابية التي تريد بالعراق شرا.
النجاح الذي حققته خطة فرض القانون بما في ذلك عودة الكثير من العوائل المهجرة إلى بيوتها لم يمنع من حدوث حالات تهجير خلال فترة تطبيق الخطة، كما يحدثنا المواطن فيصل.
أنا شخصيا لحد الآن ما أحسست بالخطة الأمنية، لأني مع بدء الخطة الأمنية هجرت وسلب بيتي وسلبت مكتبتي الثمينة وسلبت أثاثي، والآن أنا وأطفالي في بيت مستأجر ننام على فراش بسيط على الأرض.
أما عن رأيه واقتراحاته في سبل تقوية الإجراءات الأمنية المتخذة في خطة فرض القانون، فيكمل مؤكدا على ضرورة تجديد الإجراءات الأمنية في جانب الكرخ.
أولا أن تكون الخطة الأمنية شاملة، ليس في منطقة وترك منطقة، هناك مناطق في الكرخ بدأ الإرهابيون يتجمعون بها ويتوسعون. مثلا الإرهابيون في بعض المناطق أخذوا يقصفون المناطق المجاورة، أي يتوسعون على المناطق الأخرى، وهذا يعد تقصيرا في الخطة الأمنية. على المسؤولين في الخطة الأمنية أن يطوروا الخطة الأمنية بحيث تكون شاملة لبغداد جميعها، وترك تعبير الرصافة والكرخ والمنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية، لأن الإرهابيين سريعي التنقل وهذه هي طبيعة حرب العصابات.
كان هذا تقريرا عن آراء بعض المواطنين العراقيين في خطة فرض القانون. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام للوقوف على أزمة الكهرباء والخطط التي وضعتها وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان. استضاف المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق وزير الكهرباء هشيار سويلي الذي أعلن بدوره عبر أثير إذاعة العراق الحر أن أزمة الكهرباء ستحل منتصف العام المقبل، على أن توفر حكومة الإقليم الأموال المطلوبة لتمويل مشاريع توليد الكهرباء، مسلطا الضوء على أبرز المشاريع التي هي قيد الإنجاز. التفاصيل مع شمال رمضان.
أفاد هشيار السويلي وزير الكهرباء بحكومة إقليم كردستان العراق أنه بحلول منتصف العام المقبل ستتم معالجة مشكلة نقص الطاقة الكهربائية في الإقليم بشكل كامل. وقال سويلي لإذاعة العراق الحر وفي أعقاب مشاركته في جلسة لبرلمان كردستان خصصت لمناقشة برنامج الوزارة، قال أن المعالجات ستبقى مرهونة بتوفير الحكومة الأموال اللازمة لوزارة الكهرباء لتنفيذ فقرات برنامجها في مواعيدها المحددة. وأضاف
لدعت وشنزيكا تشارسري كشكار بعد كريت بلام
يقول وزير الكهرباء في المستقبل القريب ستتم معالجة مشكلة الكهرباء، لكن تلك المعالجة رهن بتوفير الإمكانيات المادية والميزانية اللازمة لتنفيذ المشاريع المهمة في مواعيدها المحددة. وضمن هذا البرنامج نولي القطاع الخاص أهمية كبيرة حتى يكون بمقدوره مساعدتنا كوزارة. انتهى التعليق. فرسات أحمد سكرتير برلمان كردستان قال بدوره إن النواب يعتقدون بوجود غموض في برامج وخطط وزارة الكهرباء، لذلك ارتأت رئاسة البرلمان دعوة الوزير ومناقشته.
رأينا من الضروري أنه نستضيف السيد وزير الكهرباء لاستيضاح الأعضاء الأخوة الأعضاء منه عن المشكلة المذكورة وأبعادها، كل حسب المنطقة التي يمثلها وحسب ما المعلومات المتوفرة لديه. ومن جهة أخرى رأينا من الضروري أن يقوم السيد الوزير بتوضيح الإجراءات والخطط والخطوات المتخذة من قبل وزارته لتكون الأمر والموضوع وأبعاد المشكلة واضحة أمام مواطني كردستان. ولقد امتدت الجلسة لمدى 4 ساعات.
انتهى التعليق. وزير الكهرباء تحدث أمام البرلمان عن المشاريع التي تنفذ في مجال توليد الكهرباء في الإقليم، وقال بهذا الصدد: لدينا العديد من مشاريع توليد الكهرباء، ففي أربيل هناك مشروع يولد 500 ميجاوات ينفذ من قبل شركة ماس جلوبال الأجنبية بكلفة 310 ملايين دولار، ومن المقرر أن ينتهي العمل في جزء كبير من المحطة في منتصف تموز من العام الحالي، وبعد شهرين آخرين سيكتمل بناء المحطة. هناك محطة ثانية والكلام لوزير الكهرباء أيضا ستنشأ في بلدة تشمشمال بالسليمانية، ستولد 750 ميجاوات. ونحن بصدد مشروع محطة ثالثة في بلدة كويسنجخ في أربيل تولد 260 ميجاوات، ومحطة رابعة في دهوك تولد 200 ميجاوات. انتهى تعليق وزير الكهرباء. الوزير أعلن كذلك عن موافقة وزارة الكهرباء الفيدرالية ببغداد على تولي وزارة الكهرباء في الإقليم إبرام عقود لاستيراد الكهرباء من إيران، وأضاف بصدد مشاريع استيراد الطاقة الكهربائية من الخارج. يقول وزير الكهرباء: عملية استيراد الكهرباء من تركيا مستمرة لكل من محافظتي دهوك والموصل في الوقت الحالي، والعقد مع تركيا تم تمديده لنهاية العام الحالي 2007. ومن إيران نحن مستمرون في الاتصال بوزارتي الطاقة الإيرانية والكهرباء في الحكومة الفيدرالية ببغداد لشراء الطاقة الكهربائية من إيران وإيصالها للإقليم عبر منفذين حدوديين في أربيل وسليمانية. وقد حصلنا ولهذا الغرض على الموافقة الرسمية من وزارة الكهرباء الفيدرالية ببغداد. انتهى تعليق هشيار سويلي وزير الكهرباء بحكومة إقليم كردستان العراق. هذا ويعتمد إقليم كردستان في الحصول على احتياجاته من الكهرباء في الوقت الراهن على محطتين كهرومائية، واحدة في دوكا وثانية في دربنديخان، وعلى ما يتم تزويده به من الشبكة الوطنية والكميات المستوردة من الخارج. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
تسرح في قلبي وبين عيوني ليل نهار، ومن انت وشاغل تفكيري وشاعل بين الضلوع النار.
من انت وتسرح في قلبي وبين عيوني ليل نهار، من انت وشاغل تفكيري وشاعل بين الضلوع النار.
يمكن انت اللي تساعدني، ويمكن انت اللي تهنيني، ويمكن انت اللي تظلمني، اللي تعذبني، اللي تبكيني. ويا ويل ويلي ويا ويلي يا طول ليلي ويا ويلي
يا ويل ويلي يا ويلي يا طول ليلي ويا
أتمنى تقول داخل قلبك وأعرف كيف يفكر بيا ريت يحبني مثل ما أحبك يا أقرب من روحي علي وأعرف كيف يفكر بيا ريت يا أقرب من روحي علي يمكن أنت
مستمعينا الكرام الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
يركز كتاب المقالات في الصحف الأردنية اليوم على قضية انسحاب التيار الصدري من حكومة المالكي. ففي صحيفة الغد يقول جميل النمري أنه رغم الغطاء الاحتجاجي الوطني لعملية الانسحاب فإن موقف التيار الصدري كان وديا للغاية مع المالكي لا غاضبا ولا متحديا وترك للرئيس أن يختار من يراه مناسبا وكفوا لملء الفراغ واعتبرت التصريحات الرسمية أن التيار مارس حقا له ولا مشكلة في ذلك ما يعني أن خروج الوزراء تم على الأرجح بالتفاهم والقبول وقد يكون امتدادا للقبول والتفاهم على غياب الصدر عن المشهد مؤقتا وانسحاب قوات المهدي من أمام حملة بغداد الأمنية. في الدستور يقول ياسر الزعاتر أن الساحة العراقية لم تعرف منذ مجيء الاحتلال تيارا أو حزبا تقلب في مواقفه على نحو فعل التيار الصدري الذي لا يجد المراقب تفسيرا واضحا لتقلباته خارج سياق الخبرة السياسية المتواضعة لزعيمه الشاب مقتدى الصدر وما ترتب عليها من سيطرة خارجية عليه من طرف الإيرانيين وحلفائهم من المقاومة المسلحة إلى المقاومة السياسية ومن رفض المشاركة في العملية السياسية إلى الانخراط فيها هكذا تقلب الصدريون في مواقفهم ودائما على إيقاع قوة الدفع الإيرانية ويخلص الزعاتر إلى القول أنه يستبعد أن يؤدي خروج الصدريين ومن قبلهم حزب الفضيلة إلى انخراط عقد الحكومة ما دامت تحظى بحزام أمان من طرف جميع القوى الأخرى بما فيها جبهة التوافق والأكاد فضلا عن المجلس الأعلى وحزب الدعوة والمستقلين في الائتلاف الشيعي. في صحيفة الرأي يقول محمد خروب إنه بقدر ما تثير الخطوات المتناقضة التي يتخذها مقتدى الصدر التساؤلات حول طبيعة جدول الأعمال السياسي لحزبه وخصوصا طبيعة تحالفاته الداخلية والإقليمية والتي لا تنتظم في نسق واحد وتكاد أن تكون مرتبكة وارتجالية يبدو رد فعل المالكي على قرار الكتلة الصدرية بسحب وزرائها الستة من حكومته مثيرا للدهشة والاستغراب. مرحلة ما بعد المالكي بدأت كما يقول خروب وهي كانت بدأت أصلا منذ أن طلب بوش في آخر زيارة له لبغداد من المالكي أن يضع جدولا زمنيا بالتزاماته الأمنية أي إعادة الأمن إلى بغداد وعندما رفض المالكي تحديدها وقال جملته الشهيرة أنا لست رجل أمريكا في العراق جاء الإنذار الأمريكي الثاني من خلال الخطة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي تحمل عنوان إعادة الأمن لبغداد حيث قالت إدارة بوش إن للصبر الأمريكي حدودا. حازم بيضين إذاعة العراق الحر عمان.
مستمعينا الكرام ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
يقول الكاتب المصري الدكتور حسن أبو طالب في صحيفة الأهرام إن يوم سقوط بغداد في 9 من أبريل/نيسان عام 2003 والذي مر عليه الآن 4 أعوام كاملة هو يوم التحرير وسقوط الطاغية لشق من الشعب العراقي وهو يوم الهزيمة والاحتلال لشق آخر يعتبر في الآن نفسه أن يوم الهزيمة هذا هو نفسه اليوم الذي بدأت فيه مرحلة المقاومة لتحرير البلاد ومثل هذا التنوع في تحديد طبيعة يوم بداية ذاته كيوم سقوط بغداد محمل بالكثير من المضامين والدلالات، يعني أن المسألة لم تحسم بعد، وأن التاريخ هنا كحكم على المحصلة الفعلية لم يقل كلمته بعد. ويختتم الكاتب المصري بقوله: إنه من اليسير القول إن العراق الآن في مفترق طرق، كل منها أكثر وعورا من الآخر، فلا بقاء الاحتلال يضمن الاستقرار أو يساعد العملية السياسية أو يحقق الأمن أو ينهي التوتر الطائفي أو يساعد على تنشيط دورة الاقتصاد المنهوب، وفي المقابل فإن سرعة رحيله أيضا لا تضمن وحدة العراق الإقليمية أو تلغي احتمال حرب أهلية ضروس يحدث بعضها منذ عامين تقريبا وأخذة في التصاعد يوما بعد آخر، أو أن تمنع الجيران عن التدخل النشيط في الشأن العراقي على حد تعبير الكاتب المصري. وتهتم صحيفة المساء بتصريحات رئيس الوزراء العراقي نور الملكي الذي سيزور مصر قريبا، والتي أعلن فيها أنه سيعين وزراء من المستقلين والخبراء ليحلوا محل وزراء الكتلة الصدرية. وفي الإطار ذاته تهتم الأخبار بإعلان مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي إن التيار الصدري لم ينسحب من الحكومة العراقية اعتراضا على عدم مطالبة الحكومة بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية، وإنما لإعطاء رئيس الوزراء نور الملكي الفرصة لتعيين وزراء أكثر كفاءة وإخلاصا، وإعلانه أنه من الخطأ وضع جدول زمني محدد لانسحاب قوات الاحتلال من العراق، ومؤكدا أن مثل هذا الانسحاب يجب أن يكون مرهونا بتدريب وتسليح الجيش العراقي وبناء قدرات الأجهزة الأمنية المختلفة. وفي الجمهورية اعتبر السيد هاني أن محاولات أكراد العراق توسيع الحكم الذاتي خطأ جديد في حسابات الأكراد، بدأ منذ سقوط نظام صدام حسين واستمر طوال الفترة الماضية، ولم ينتبهوا له إلا الأسبوع الماضي فقط عندما وصلت القوات التركية إلى الحدود الشمالية للعراق تهدد باجتياح جديد للمناطق الكردية على غرار تلك الاجتياحات التي قامت بها في عقد التسعينيات من القرن الماضي لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.